الوالد عبد الله. نعم الله يحفظه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء عباده المقرين بفضله وعظيم إحسانه وجوده، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كثيرًا من الناس يسألون عن الدعاء الذي يدعونه في ما يرجونه من أن يكون ليلة القدر، أن يكون ليلة القدر. فالجواب على هذا أنه ليس ثمة دعاء خاص إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءت في السنن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ عائشة رضي الله تعالى عنها بتعليم دعاء خاص لهذه الليلة، إنما أجاب عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت عن أفضل ما تدعو به لو علمت أن الليلة ليلة القدر. فوجهها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الدعاء، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء تضمن توسل إلى الله عز وجل بصفته واسمه وفعله، ثم جاء بعده الطلب. فالتوسل هنا باسمه العفو، وبأنه جل وعلا يحب العفو، وهذا فعل. ثم جاءت المسألة: فاعف عني، وهذا من أقصر الدعاء الذي تضمن توسلا إلى الله عز وجل ودعاء له بأسمائه، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن الدعاء بالأسماء الحسنى أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل بأسمائه. وقول العبد اللهم معناه يا الله، فإن اللهم هي أصلها الله، وأضيفت إليها الماء الميم لجمع القلب وحضوره في السؤال والطلب. وقال جماعة من أهل العلم: بل الميم في قول الداعي اللهم عوض عن الياء التي هي ياء النداء، فأصل الكلمة يا الله، فلما حذفت ياء انتقلت إلى ميم في آخر الكلمة فصارت اللهم. وسواء قيل إنها لجمع القلب أو قيل إنها تعويض للياء، المقصود أن الداعي إذا قال اللهم فهو يدعو الله باسمه الله، وهو من أعظم أسماء الله جل وعلا، وقيل إنه الاسم الأعظم. واستدلوا لذلك بأن جميع أسماء الله عز وجل ترجع إليه، وهو المقدم عند ذكر الأسماء، فإن أول ما يذكر من أسمائه يذكر اسمه الله سبحانه وبحمده. وعلى كل حال، الصحيح فيما يتعلق بالاسم الأعظم أن الاسم الأعظم ليس مختصا باسم من أسمائه على وجه التعيين، بل كل اسم دل على عظمة الله وجلاله، دل على عزته وكماله، دل على عظيم أسمائه وصفاته، فهو اسم عظيم من أسماء الله العظمى. وعليه فإن الاسم الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو أسماء متعددة. فالله من الأسماء التي توصف بأنها الاسم الأعظم، العظيم الحميد المجيد الحي القيوم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على عظيم ما اتصف به الرب جل في علاه هي من الأسماء العظمى. فالاسم الأعظم ليس اسما واحدا بعينه، هذا أصح ما قيل في معنى الاسم الأعظم أو في تعيين الاسم الأعظم. وفي قولك اللهم توسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم الذي عنه يصدر كل خير، وهو شامل لأسماء الله عز وجل، سواء الأسماء المتعلقة بالذات أو الأسماء المتعلقة بالفعل. ولذلك قدمه الله في أعظم آية، في أعظم آية في كتابه، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر هذا الاسم في أول آية هي أعظم آية في كتاب الله. وكذلك قدمه في الآية أو في السورة، كذلك قدمه في السورة التي هي وصف الرحمن ونسبه وبيان كماله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي التعريف به جل في علاه عرف نفسه بأنه الله وأنه أحد، أي لا شريك له سبحانه وبحمده. فقولك أيها المؤمن اللهم، يعني يا الله، اللهم إنك عفو، أي هذا وصفك وهو من أسمائك، فهو العفو الغفور جل في علاه. ووصف الله تعالى بأنه عفو أي أنه يمحو الخطايا والسيئات ويتجاوز عنها ويصفح، فالعفو هو الذي يتجاوز عن سيء العمل، وهو الذي يعفو عن، وهو الذي يمحوه، وهو الذي لا يؤاخذ به. فالعفو يتضمن معنيين، انتبه، العفو الذي تتوسل إلى الله تعالى به في قولك اللهم إنك عفو تحب العفو يتضمن معنيين. المعنى الأول أنه الذي يعفو عن السيئات بمحوها والتجاوز عنها وعدم المؤاخذة بها، هذا المعنى الأول، المحو والتجاوز وعدم المؤاخذة بها. أما المعنى الثاني الذي يتضمنه معنى العفو فهو أنه جل في علاه يستر على المذنب، يستر الذنب و يغفره سبحانه وبحمده، فلا يطلع عليه أحد. وهذا من جميل كرمه أنه يتجاوز عن السيئات، أنه يمحوها سبحانه وبحمده، وأنه أيضا لا يفضحك بها بل يسترك. وهذا تكميل فضل وتتميم إنعام على العبد. فقولك اللهم إنك عفو أي تمحو السيئات، اللهم إنك عفو أي تستر السيئات والذنوب. ثم قال تحب العفو، هذا دعاء وتوسل إلى الله عز وجل بفعله، وهو أنه يحب العفو جل في علاه، ولذلك يثيب على العفو ويعطي عليه عطاء جزيلا. فالله تعالى يحب من يتجاوز عن عباده ومن يمحو السيئات ومن يسترها. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله، فجعل الستر جزاء، فجعل الستر على العبد في سيئاته وخطأه وخلله جزاءه ستر رب العالمين. فالله يحب العفو، يحب الصفح والتجاوز، محو السيئات، ستر الخطايا وعدم فضحها وإظهارها، كل ذلك مما يحبه الله عز وجل. فأنت تتوسل إليه بصفته وبفعله، وهذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي توجب العطاء. بعد هذا قال فاعف عني، أي فتجاوز عني سيء عملي. والسيء من العمل هنا يشمل نوعين من الأعمال. النوع الأول ترك الواجبات، فإن ترك الواجبات سيء يتطلب عفوا ومغفرة. والثاني من العمل الذي يندرج في السيئات ترك الوقوع في المحرمات، الوقوع في المحرمات، انتهاك الحرمات، سواء كانت الحرمة حرمة دم، حرمة مال، حرمة عرض، كلها من السيئات التي ترجو الله وتسأله أن يتجاوز عنك بقولك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا قلت اعف عني استحضر كم من الواجبات فرطت فيه أو نقصته أو لم تؤفه حقه، واستحضر كم من السيئات اقترفته يداك. لو أردنا أن نحصي ذلك لوجدنا أثقالا عظيمة وخطايا جزيلة، منها ما تذكره ومنها ما لا تذكره، منها ما تعلمه ومنها ما لا تعلمه. ولذلك في مقام طلب العفو جاء الإطناب والتفصيل، لأن الخطأ كثير والذنب عظيم، ولا ينفك أحد من خطيئة تقترفها يداه. لهذا اللهم اغفر ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره، أوله وآخره، ما علمت منه وما لم أعلم، كل هذا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في مقام طلب المغفرة لكثرة الذنوب عند الناس وتنوعها واختلاف ألوانها، ومنها ما يعلمونه ومنها ما لا يعلمونه، منها ما يذكرونه ومنها ما يصدق عليه قوله تعالى أحصاه الله ونسوه. فما أحوجنا إلى أن نديم سؤال العفو والمغفرة. لا تظن يا عبد الله أنك قد كملت حق الله عليك وأنك سلمت من السيئات والخطايا. كثير من الناس يتوهم أن قيامه بالفرائض أنه أن عدم تورطه في السيئات الظاهرة والكبائر والعظائم من الذنوب المعلنة كالزنا والسرقة وما أشبه ذلك ضمانه أنه قد أدى حق الله، وهو بهذا يجني على نفسه وبهذا يخطئ على نفسه. فحق الله عظيم، ثمة في القلوب سيئات قد تكون موبقة وأنت لا تشعر بها. فكم في القلوب من كبر لا يظهر للناس لكنه قد امتلأ به القلب أو دب إلى القلب ويوشك أن يهلكه. ألم تسمع ما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال يعني وزن ذرة، والذرة هي ما لا يحصيه موازين الدنيا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعندك ضمانة أن قلبك قد سلم من الكبر؟ وما أكثر أسباب الكبر في حياة الناس، من الناس من يغريه بالكبر نسبه، ومنهم من يغريه بالكبر ماله، ومنهم من يغريه بالكبر جمال ثيابه وجمال مظهره، ومنهم من يغريه بالكبر جنسيته، ومنهم من يغريه بالكبر وظيفته ومنصبه، ومنهم من يغريه بالكبر طاعته لربه، نعوذ بالله من الخذلان، فيرى لنفسه منزلة أنه أعلى من غيره عبادة، ولا يعلم أن ذاك الذي نظر إليه باحتقار قد يكون هو عند الله أعلى منه. كفى بالمرء إثما بحسب امرئ من الشر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر مهما كان علوا ومنزلة وعلما ومعرفة وعبادة، يكفيه أن ينظر إلى غيره من إخوانه المسلمين نظرة احتقار، سواء احتقار لجهل، احتقار لضعف عبادة، احتقار لتورط في خطأ، احتقار لأي سبب، سواء كان سببا دينيا أو كان سببا دنيويا. هذه آفات لا ينظر إليها الناس، بل كثير من الناس لا يسأل الله عز وجل العفو عما يدب في قلبه من كبر، لا يسأل الله العفو عما يدب في قلبه من حسد، لا يسأل الله العفو عما في قلبه من حقد، لا يسأل الله العفو عما في قلبه من آفات متعددة، رياء، عجب، ما إلى ذلك من الآفات المهلكة. ولهذا كان جنس سيئات القلب أعظم من جنس سيئات الجوارح، لأن سيئات الجوارح في نظر الناس محل وقاية، حيث إنها تقع في أعين الناس، لكنه يغفل عن أنه يحتاج في سؤاله العفو أن يسأل الله أن يعافيه عما ظهر وخفي، عن السر والعلن، عن الغيب والشهادة. ما أحوجنا إلى استذكار مثل هذه المعاني ونحن نقول ونردد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم، اللهم اعف عنا السر والإعلان من الخطأ والمخالفة، اللهم اعف عنا ما ظهر وما بطن، اللهم اعف عنا كل ذنب وسيئة صغيرة وكبيرة في القدم والحاضر، علمناها أو لم نعلمها، فكلنا أهل إسراف وخطأ وتجاوز، إن لم يعفو عنا ربنا هلكنا، والله إن لم يشمن الله بعفوه ورحمته فإننا هالكون. لا تظن أن طاعتك كافية في نجاتك، فإن في خطأك وقصورك وتقصيرك ما يمكن أن يكون سبباً لهلاكك، لذلك لا تثق بشيء إلا برحمة الله فاستمسك بها، لا تثق بشيء إلا بفضله وإنعامه وجوده وإحسانه، فهو الكريم المنان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سلوه بصدق أن يعفو عنكم، فما أكثر خطايانا، سلوه بصدق أن يعفو السر والعلن والظاهر والباطن والقديم والحاضر، ما كان في حقه وما كان في حق خلقه. كم من السيئات في حق الخلق اقترفناها ونسيناها، اغتبنا، كذبنا، حقدنا، حسدنا، تكلمنا بباطل، هضمنا حقا في مال، حقا في عرض، حقا في دم، بجناية على أحد بنوع من الجناية ونسيناها، إما في صغار وإما في عمل وإما في زمالة. أحيانا يجري بين الناس في هذه الأماكن نوع من المشاجرة وتنتهي وتبقى القلوب مشحونة بأنواع من الأذى، ويمشي كل واحد منهم وفي قلبه من الجناية على أخيه، أو في اعتداء على أخيه ما يؤخذ به. ألسنا بحاجة إلى أن نسأل الله العفو عن هذا برد الحقوق إلى أهلها؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، فنسأله العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد. نستمع إلى ما جاء من أسئلة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في السر والعلن، وأن يجعلنا من المقبولين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن تمهيد النفس لاستقبال ليلة القدر وقيامها على أكمل وجه؟
أسأل الله يبلغنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. تكلمنا عن هذا بشيء مما سبق تفصيله، وغاية المنى أن يدرك الإنسان الفضائل، ولا يمكن أن يدرك الفضائل إلا إذا استشعر أهميتها وأدرك ضرورة العناية بها وأحاط علما بالفضل المرتب على تلك الفضائل. لذلك يا إخواني، هذه الليالي الباقية وهذه اللحظات ليلا ونهارا لحظات لا تعوض بثمن ولا تقاس بمقابل من نعيم الدنيا، لأن كل لحظات المؤمن في تقربه إلى الله في ميدان السباق إليه جل وعلا نفيسة، ولا تقل مضى تقصير ومضى كسل، فإنما الأعمال بالخواتيم. هذا من فضل الله عز وجل أن الأعمال بالخواتيم، فلتكن خاتمتك طيبة لتكن خاتمتك حسنة، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وعمل أهل النار لا يلزم أن يكون كفرا، عمل أهل النار قد يكون تقصيرا، قد يكون معصية، قد يكون ذنبا، قد يكون خطأ، فعمل أهل النار لا يلزم أن يكون كفرا وإلحادا وشركا وما إلى ذلك، بل قد يكون شيئا مما هو دون ذلك، فينبغي من 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 غيبة، من نميمة، من معصية، كل هذا يدخل في عمل أهل النار، حتى يكون إن الرجل عمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فالأعمال بالخواتيم، وقد جاء في حديث أبي هريرة في البخاري إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيعمل ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فينبغي المؤمن أن يجد في التقرب بالصالحات وأن يستغل ما بقي من لحظات بطاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم العاقبة، وأن يبلغنا وإياكم رضاه، وأن يعيننا على طاعته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الطواف؟
رفع اليدين عند الإشارة إلى الحجر، أما وهو يطوف فليس من السنة أن يرفع يديه وهو طائف، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله فالصحابة كانوا دقيقين في نقل حركاته وسكناته في نسكه، لا سيما وقد قال: خذوا عني مناسككم، فلم ينقل أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم في أثناء طوافه، فليس من السنة بل هو من المحدثات والبدع، إنما يرفع يديه يرفع يده اليمنى مشيرا إلى الحجر إذا لم يستطع أن يستلمه بيده أو يقبله. يعني هناك أحيانا انفعالات من بعض الناس في الطواف وفي السعي، ويعني يخرج بها عن حدود الشريعة، ولكن أقول ينبغي للمؤمن أن يضبط كل عمله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه وفي سعيه وفي صلاته، يسأل نفسه في كل حركة وسكنة: هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أما ما يتعلق بجموح النفس أحيانا وفعلها متعلق بفعلها شيئا لم يثبت في السنة، فإنه لا ينبغي أن يتخذ هديا أو أن يعمل به، بل المرجع في ذلك إلى هديه صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نكون من عباد الله المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟
الطريق الذي يكون فيه الإنسان من عباد الله المخلصين أن يكون من المخلصين، فإذا أردت أن تكون من المخلصين الذين خلصوا من السوء والشر فكن من عباد الله المخلصين الذين خلصوا أعمالهم وقلوبهم لله، فحققوا له التوحيد ظاهرا وباطنا واستقاموا على العمل. وأنت إذا تأملت القرآن العظيم وجدت أن دعوة النبيين صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم دائرة على تحقيق التوحيد. واليوم الناس يتكلمون في كثير من القضايا، لكن قليلا منهم من ينبه إلى دعوة الرسل وهي تحقيق لا إله إلا الله. الله عز وجل يعهد إلى خليله يقول: وإذ بوأنا البيت لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأنا لإبراهيم المكان الذي يبني فيه البيت. أول ما أمره به في هذا: ألا تشرك بي شيئا. هذه القضية الكبرى الأساس التي بها تسعد البشرية وبها تضل إذا تركتها وتخلت عنها. فقضية التوحيد يا إخواني قضية رئيسة، والأسف إذا نظرت في حال كثير من الناس وجدت أن التوحيد قضية هامشية، فتجد أنه ما عنده مشكلة يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ولا عنده مشكلة يذهب إلى الأضرحة ويدعوها من دون الله، ولا في مشكلة أن يحلف بغير الله عز وجل. وأهم شيء إن والله أنا أحافظ على الصلاة في الجماعة، أحافظ على الزكاة. يا أخي هذه القضايا قضايا أهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقضية التوحيد قضية أساس، قضية كبرى، قضية أصل ينبغي أن يعتني بها المؤمن في قلبه وعمله ودعوته وتحقيقها، لأن النجاة بها. ثم بعد ذلك قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإن العمل يتبع تحقيق التوحيد. وذلك إذا أردت أن تكون من عباد الله المخلصين فحقق التوحيد. وأنا أقول يا إخواني من يعني مما فتن به الناس اليوم وجود من يشكك في أصول الدين بطرق منحرفة وبطرق متلونة، يأتيك وقد يأتي في برنامج ديني أحيانا، برنامج شرعي يأتيك وعليه هيئة، قد يكون على هيئة عالم أو على هيئة حضارية، الهيئات مختلفة، لكن العبرة بالكلام. هو مبلي بالشك ولم يطلب علاج نفسه، بل همته ومهمته بث الشك في الناس، يشككهم في الكتاب، يشككهم في السنة، يشككهم في مكانة الصحابة، يشككهم في دين الله عز وجل، يشككهم في فرائضهم. وقد يكون عند بعض الناس إن هذا هو العلم، فيظن أن الشك هو العلم. هذا مريض، ينبغي أن تضع أصبعيك في أذنيه ولا تسمع له، كما كان الإمام مالك رحمه الله، بل سعيد بن المسيب، جاءه رجلان أراد أن يحدثاه وكان من أهل البدع والانحراف والشكوك، فقال نقرأ عليك آية، وضع يديه في أذنيه، وضع أصبعيه في أذنيه، قال ولا آية، ما أسمع منكم ولا آية. وجاء رجل الإمام مالك يناقشه في قضية، قال قد أضللت دينك فاذهب ابحث عنه، لست منك في شيء. فعرض عنه ولم يستمع إليه، ما علمته من كتاب الله وما أخذته من سنة رسول الله وما جرى عليه علماء الأمة المتقدمون وخيار المتأخرين، احذر أن يأتي من يشككك فيه، فإنه لا يريد بك خيرا. ومنه ما يتعلق بقضايا التوحيد، يجب على المؤمن أن يعرف أن دعوة الرسل، الآن تأملوا قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل، لا نطلب من أحد سوى كتاب الله جل وعلا، سوى كتاب الله عز وجل. راجعوا ما في الكتاب والسنة، راجعوا ما في القرآن، تجد أن دعوة المرسلين إلى هذه الحقيقة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فينبغي تحقيق هذا حتى يحقق الإنسان أنه من المخلصين. لن تكون من المخلصين حتى تكون من المخلصين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تحقيق لا إله إلا الله في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهلها القائلين بها العاملين المصدقين لها الداعين إليها.
أحسن الله إليكم. يقول كيف يعرف العبد أن الله راض عنه؟
اللهم ارض عنا يا حي يا قيوم، ما فيه دلالة تدل على أن الله عز وجل راض عن العبد، هذا أمر لا يمكن أن يجزم به، إنما هو سعي في تحصيل رضاه واجتهاد في إدراك مرضاته، وهذا هو مشروع الحياة. الدنيا هي مشروع لنيل رضا رب العالمين، هي في ليلها ونهارها ابتلاء واختبار لتحقيق رضا رب العالمين. الواجب على المؤمن أن يبذل وسعه في تحقيق رضا ربه جل في علاه، وألا يكل ولا يمل في السعي إلى هذه الغاية والبحث عن هذا المقصود. ومن صدق الله في طلب رضاه فسيبلغه الله رضاه. اللهم ارض عنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رب رضاك، فائز ورابح من فاز برضا الله. ولذلك جعل الله تعالى رضاه منية و جزاء لأهل الجنة، فإنه عندما يعطيهم ما يعطيهم قالوا ألم تدخل ألم تنجينا من النار، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، قال بلى، فيحل عليهم رضوانه جل في علاه. ورضاه إذا حل على العبد نال سعادة الدنيا والآخرة. فالرضا ليس له علامة محددة. إذا أردت أن ترى بشائر الرضا فانظر إلى العمل، إذا كان عملك على الكتاب والسنة في السر والعلن وليس فقط فيما يرى الناس، إذا كان عملك لله مخلصا لا ترجو جزاء ولا شكورا من أحد إلا من الله، فأرجو أن تكون هذه من البشائر التي تدل على رضا الرب جل في علا. أما الجزم يقينا بأن الله رضي عن فلان ورضي عن فلان فهذا لا بد فيه من وحي، ما هناك طريق نعلم به رضا الله عن أحد إلا أن يخبرنا الله تعالى بذلك، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخبرنا الله أنه رضي عنهم، فنشهد بأن الله رضي عن أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة وهم 1400، ونجد بعض ضعاف الإيمان الذين ملئت قلوبهم بالشك والشبهة والريب يأتون يطعنون في هؤلاء الذين أثبت الله رضاه عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فيطعن في هذا وذاك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول من رضي الله تعالى عنه فكيف يطعن فيه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فاتبعوهم بإحسان حتى تكونوا ممن رضي الله تعالى عنهم. فطريق يعني نحن نقول السؤال الذي ينبغي أن يطرح كيف أنال رضا الله، لكن أن نعلم أن الله رضي أو لم يرضى فهذا لا سبيل إلى معرفته، ولا يمكن أن يشهد الإنسان لنفسه بأن الله رضي عنه أو أن الله رضي عن فلان، هذا لا يمكن أن يخبر به إلا بعلم ووحي من الله عز وجل يخبر فيه بأنه رضي عن فلان أو لم يرضى عن فلان. أما بالاستقامة على العمل الصالح فهي طريق تحصيل رضا الله، والجادون يبذلون وسعهم في تحصيل رضاه. نسأل الله أن يرضى عنا في السر والعلن، وأن يعيننا على مرضاته، وأن يجعلنا من أوفر عباده نصيبا برضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستفيد الميت يوم الجمعة من النجاة من عذاب القبر؟
لم يرد أن الميت يخفف عنه العذاب إذا كان من أهل العذاب يوم الجمعة، ليس في هذا دليل، وإنما الذي ورد أنه قد يخفف عنه بالدعاء، أما أنه يخفف عنه في يوم من الأيام فيكشف عنه العذاب في يوم من الأيام هذا لا أعلم فيه أصلا، والمرجع في هذه الأمور إلى الوحي، لأنها أمور غيبية فلا يمكن أن يثبت الإنسان شيئا أو ينفيه إلا بدليل، فالمرجع في هذه الأمور إلى النص، ومن استمسك بالنص في أموره سلم، سواء كان في أمور العبادة أو في أمور العقيدة. أنا أوصي نفسي وإخواني بلزوم الكتاب والسنة، لا تتعدى كلام الله وكلام رسوله. طبعا تقول هذا يستدل بها كذا على فلان على نوع من الأقوال، نقول كتاب الله وسنة رسوله على وفق ما فهمه الصحابة وفهمه التابعون وفهمه تابعوهم، فهذه القرون الثلاثة هي خيار قرون الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاسلك سبيلهم تنل ما نالوه من الفضل، إن خرجت عن طريقهم ثمة بنيات في الطريق منحرفة يمنة ويسرة احذرها، والزم ما كان عليه سلف الأمة في فهم كتاب الله وسنة رسوله تسلم من كل ضلالة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير بقوله لا تنسانا من دعائك؟
الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان بنفسه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما في شك أن دعاء الإنسان لنفسه بنفسه أقرب في حصول الإجابة، لأنه أعلم بما يحتاج، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ثم إن الدعاء إضافة إلى هذا في ما يتعلق بقضاء الحاجات، الدعاء عبادة وقربة في ذاته، والله عز وجل يأجر الإنسان على دعائه حتى ولو كان من حكمته ورحمته ألا يجيبه وأنه يدخرها له في الآخرة، يؤجر على دعائه. فلذلك جدير بالمؤمن أن يجد ويجتهد في الدعاء، ولا بأس أن يسأل غيره مسألة بأن يدعو له. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك، وقد كرهه بعض أهل العلم، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه إلى أنه من المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، ومنه أن يسألوهم الدعاء، فأخذ من هذا أنه لا يستحق، أنه يندرج فيما يكره أن تسأل غيرك الدعاء. وله كلام آخر في تعليقه على استجابة الله عز وجل للمسلم من حديث أبي الدرداء أنه قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمسلم إذا دعا لأخيه بظهر غيب أوكى الله ملكا يقول ولك بمثل. فمن مواطن الاستجابة أن يدعو الإنسان لأخيه المسلم في ظهر الغيب، فأخذ من هذا أنه لا بأس بطلب الدعاء من الغير. والذي يظهر لي أنه لا بأس به، لكن إن كان طلبك الدعاء من غيرك، إن كان طلبك للدعاء من غيرك سببا لتوقف دعائك فهنا لا تطلب. لكن إن كنت تدعو الله عز وجل بصدق وإلحاح وتطلب منه الفضل والعطاء وتسأله الخير وتوصي غيرك بأن يدعو لك، فهذا خير إلى خير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: وصية توصي بها من يريد النجاة في الدنيا والآخرة.
لا نجاة إلا بطاعة الله، لا نجاة إلا بالتقوى. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فنسأله أن يجعلنا من المتقين بفضله وإنعامه. والتقوى ليست أمرا ضبابيا غير معروف، ولا بينته السنة ولا جاء بيانه في القرآن. التقوى هي أن تعمر قلبك بطاعة الله ومحبته وتعظيمه، صلاح القلب هذا أولا، ثم يتبعه صلاح العمل بأن تمتثل ما أمرك الله تعالى به فعلا، وتمتثل ما أمرك الله تعالى به تركا، بمعنى أن تفعل ما أمرك رغبة فيما عنده وتترك ما نهاك رغبة خوفا من عقابه. فالتقوى هي امتثال ما أمر الله تعالى به، طاعته فيما أمر امتثالا، وطاعته فيما نهى تركا وانزجارا، رغبة خوفا ورغبة، خوفا من عقابه ورغبة في عطائه جل في علاه. وبهذا تنجو، لا نجاة للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتقوى. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجدير بنا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا، يعني التقوى تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى دوام مراقبة. ويجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل وفي وصيته لأبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. طيب، التقوى قد يحصل فيها خلل، قد يحصل فيها تقصير، قد يفوت الإنسان شيئا من أمر الله عز وجل، أو يقع في شيء من محارم الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت في سيئة لا تركن إليها ولا تسوف وتؤخر، بادر مباشرة إلى التوبة والاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أما ثالث ما تكمل به التقوى: وخالق الناس بخلق حسن. وثق أن الذي يخالق الناس بخلق حسن سيؤدي الحقوق اللازمة عليه تجاه أصحاب الحقوق، سواء كان ذلك حق ثابت بالشرع كحق الوالد والولد وحق الزوجات وحق الأقارب والأرحام، أو كان ذلك حق ثابت بالعقد كالوظائف والأعمال والمهام التي يعاقد الإنسان عليها، والمعاملات التجارية التي تكون بينه وبين الناس. فإنه لن يخالق الناس بخلق حسن من يجحد حقوقهم، ولن يخالق الناس بخلق حسن من يأكل مالا حراما، ولن يخالق الناس بخلق حسن من عق والديه، ولن يخالق الناس بخلق حسن من لم يصل رحمه، ولن يخالق الناس بخلق حسن من يسيء إلى جاره ولا يأمن جاره بوائقه. فهذه الوصية النبوية تجمع لك خصال التقوى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة؟
يعني من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة وجاء في التكبيرة الثانية فإنه يكبر ويدخل مع الإمام فيما هو فيه، فإذا كان الإمام في التكبيرة الثانية تدخل معه فتقول الصلاة اللهم صل على محمد، وإذا كبر للثالثة تدعو للميت، وإذا كبر للثالثة اللي هي الرابعة هي الثالثة بالنسبة لك تواصل الدعاء للميت، فإذا سلم كبر التكبيرة التي فاتتك ثم سلم، وهذا قول الجمهور، يعني تسلم ولا تحتاج تقرأ الفاتحة. ومن أهل العلم من يقول تكبر وتأتي بما فاتك، وهذا القول الثاني. والقول الثالث أنك تسلم مع الإمام ولا تكبر شيئا، والذي يظهر أن أقرب الأقوال أنك تتابع التكبير، بمعنى إذا سلم أنت فاتتك تكبيرة قل الله أكبر ثم سلم السلام عليكم ورحمة الله، هذا أقرب الأقوال وهو قول جمهور العلماء من الفقهاء قديما وحديثا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلقاكم غدا إن شاء الله قبل صلاة العشاء.